الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، هذا هو الدرس 18 من الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحجري، حنفي المذهب ومن مرجاة الفقهاء في الجملة، إلا أن عقيدته هذه قد تلقاها كثير من الناس بالدراسة والاهتمام، وفيها فوائد غزيرة، فلذلك يدرسها أهل السنة لأنها عقيدة لهم. وهذه زلات، هذه زلات تبين وتوضح. ولعلنا إذا انتهينا مبكرين أن نقرأ ما قد سطرته عليه في رسالة التنبيهات السلفية على العقيدة الطحاوية. قال رحمه الله: نرى، قال: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويملك كل شيء ولا يملكه شيء. يعني في هذه العبارة يشير إلى أن الصدقة تصل إلى الأموات، وهكذا الدعاء، وهكذا الصيام فيما عليهم من النذور والفروض على الصحيح. أما من ذهب إلى أن الصيام عن الميت يكون في النذر ولا يكون فيما تركه من الفرض فقول غير صحيح وقياس ضعيف. وأما ما جاء في بعض الأحاديث أنها ماتت وعليها نذر صوم، ليس معناه أنه لا يصام عنها غيره، لكن النذر واجب، وهكذا الصيام الفرض واجب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ودين الله حق أن يقضى. وأما قراءة القرآن وإيصاله إلى الأموات فالصحيح أنه محدث ولا يصل، لأنه ليس من عملهم. قال الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أما مسألة الدعاء والصدقة عنه نحو ذلك فهذا من سعيه، هذا من سعيه بسبب إيمانه، بسبب الخير الذي كان عليه. قال: والله تعالى يستجيب الدعوات، قال: ربكم ادعوني أستجب لكم، ويقضي الحاجات، إذا استجاب الدعوة قضى الحاجة ويسر الأمر وفرج الهم. ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، يعني في كل لحظاتك وسكناتك لا تستطيع أن تستغني عن الله. إياك نعبد وإياك نستعين، يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فغنى الله عز وجل ذاتي، وغنى المخلوق غير ذاتي، بل فقره ذاتي، ولذلك لا يستطيع أن يستغني عن الله طرفة عين. فإذا خذله الله طرفة عين ربما هلك. ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. يعني من اعتقد أنه مستغن عن الله في تثبيته، في توفيقه، في تسديده، في رزقه، في إعانته، في الدفاع عنه، في إحيائه، في غير ذلك، كفر، لأنه ظن أنه يخرج عن ملك الله وعن تصرف الله. تعالى الله عن ذلك، فإن العباد تحت ملكه، وأن العباد لا خروج لهم عن مشيئته وما قد علمه وكتبه عليهم. والله يغضب ويرضى، لا كأحد من الورى، فيه إثبات الصفات الفعلية لله عز وجل. يغضب بغضب يليق بجلاله، غضب الله عليهم ولعنهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويرضى رضي الله عنهم ورضوا عنه، في أحاديث وآيات كثيرة. والمعتزلة فسروا الغضب بالانتقام وفسروا الرضا بالإحسان، وهذا تفسير باطل. تفسير الصفة بلازمها طريق أهل البدع، بل نثبت لله عز وجل الصفة ونثبت له اللازم، فنقول يرضى، ومن لوازم رضاه أن يحسن إلى المؤمنين، ويغضب، ومن لوازم غضبه أن ينتقم من الكافرين والمجرمين. وقد فرق الله عز وجل بين الصفة واللازم بقوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم، أي فلما أغضبونا، لأن الأسف الغضب الشديد، فلما أغضبونا انتقمنا منهم، فلو كان الغضب هو الانتقام لكان معنى الآية فلما انتقمنا منهم انتقمنا منهم، يعني سيكون المعنى ركيك نزه القرآن عنه. لكن لا يلزم من الغضب فوران الدم، ولا يلزم من الرضا الميل كما يفسره المبتدعة، هذا غضب المخلوق وميل ورضا المخلوق. أما الله عز وجل له غضب يليق بجلاله ورضا يليق بجلاله. ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحبهم جميعا سواء كان من آل البيت أو كان من المهاجرين أو كان من الأنصار، إلا أن المحبة تتفاوت لهم بقدر الفضل، فكما أنهم يتفاوتون في الفضل كذلك المحبة. أما من حيث الجملة نحبهم جميعا، لكن حبنا لأبي بكر رضي الله عنه أكثر من حبنا لغيره، وحبنا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه كذلك أكثر من حبنا لمن دونه، وهكذا حبنا لعثمان وحبنا لعلي رضي الله عنهم. فنحن نحبهم جميعا، نحب الصحابة كلهم لمذهب ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر على وفضائل، لكنما الصديق منهم أفضل. وهذا رد على الرافضة ورد على الخوارج ورد على من أبغض شيئا من الصحابة رضي الله عليهم. ولا نتبرأ من أحد منهم، وإن وقع في شيء فهو متأول، والمتأول إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر. وإن وقعت بينهم ما وقعت، دع الصحابة فيما جرى بينهم فكلهم في الحشر مغفور لهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد النار ممن بايع تحت الشجرة. فلهم من الفضائل والمنازل ما يتقاضى فيه عن زلة إن وقعت من أحدهم، أو كذلك من خطأ، ولهم توبة، ولهم كذلك مناصرة، ولهم حسنات كثيرة. المهم من حيث الجملة هم بشر، هم بشر، ولكنهم اختارهم الله لصحبة نبيه ورضي الله عز وجل إجماعهم. قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ونبغض من يبغضهم، مثل الروافض والباطنية والخوارج الذين يبغضون بعضهم والنواصب الذين يبغضون آل البيت الصالحين. كل من أبغض الصحابة نبغضه، لا يبغضهم إلا منافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال علي بن أبي طالب والذي فلق الحب وبرأ النسمة إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وبغير الحق يذكرهم، من ذكرهم بغير الجميل فهو على غير السبيل، من ذكرهم بغير الجميل فهو على غير السبيل. قال الحافظ في ترجمة عمرو بن سعيد لا هو من الصحابة ولا من الذين اتبعوهم بإحسان. فمن شروط سلامة المعتقد وصفاء الطريق حب الصحابة والترضي عليهم وذكر محاسنهم وكف الكف عما وقع بينهم إلى غير ذلك. ولا نذكرهم إلا بخير كما ذكرهم الله وذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا أنفسهم. وحبهم دين وإيمان وإحسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحما بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. استدل الإمام مالك بهذه الآية على تكفير الرافضة ومن إليهم، وأنه ليس له في الفي ولا في الغنيمة من نصيب. ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة. وقد اختلف العلماء في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، هل كانت بالنص أم كانت بالإشارة أم أنها لم تكن بذلك؟ والصحيح أنها بالنص لكن غير الجلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم أمروا أبا بكر، لكن قال للمرأة إن لم تجديني فأتي أبا بكر، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فهكذا بيعت الصحابة له. ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانت خلافته باستخلاف أبي بكر رضي الله عنه له. ثم لعثمان بن عفان رضي الله عنه، وكانت خلافته باختيار أهل الحل والعقد له، حيث جعل الأمر عمر رضي الله عنه في الستة الذين توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض: سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف، الزبير بن العوام، سعيد بن زيد، وهكذا عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب. جعلوا الأمر فيما بينهم إلى ثلاثة: إلى عبد الرحمن بن عوف، وإلى الزبير بن وإلى علي بن أبي طالب، وإلى عثمان بن عفان. ترك عبد الرحمن بن عوف الشأن، قال: أنا ليس لي فيه، ولكن أختار أحدكما، وأخذ عليهم العهد والميثاق أنه إذا اختار أحدهما أن يكون منه السمع والطاعة للثاني، فعاهدوه على ذلك. ثم رأى أنه لا يقدم على عثمان أحد فقدموا عثمان، ورضي علي رضي الله عنه. ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، كانت الخلافة بعد عثمان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهؤلاء الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وكانت خلافة النبوة 30 سنة، على ما جاء في حديث السفينة، تممها الحسن بن علي رضي الله عنه ب6 أشهر. وأن العشر الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة، أبو بكر الصديق، عبد الله بن عثمان ابن أبي قحافة، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وطلحة بن عبيد الله، والزبير بن عوام، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وعبد الرحمن ابن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح عامر، وكلهم من قريش، وكلهم من السابقين الأولين. وإنما سموا بالعشر المبشرين بالجنة لاجتماعهم في حديث، وإلا فقد بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرهم مثل خديجة، وكذلك الرميصاء والغميصاء، وهكذا بلال، وهكذا ثابت بن قيس بن شماس، وعبد الله بن سلام، والحسن والحسين، وفاطمة، وجمع من الصحابة رضي الله عليهم. وهو أمين هذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين. ومن أحسن القول في الصحابة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس، وهذا عام فيهن جميعا، وعائشة رضي الله عنها على وجه الخصوص، لأن الله عز وجل قد برأها في كتابه من فوق 7 سماوات. فمن اتهم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وغيرها بما برأ الله منه عائشة فهو كافر كفر أكبر، مخرج من الملة، لطعنه في الله وطعنه في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطعنه في من برأهم الله سبحانه وتعالى. وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق، يعني ذريته المقدسين، ذريته التي تسير على سيره تقتدي بهديه من هو على طريق الخير والهدى والإسلام. أما إذا كانت الذرية على طريقة أبي لهب من حيث الشرك والتنديد، هذه الذرية لا ينفعها هذا النسب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. وفي حديث معاذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل بيتي هؤلاء يزعمون أنهم أولى الناس بي، وليس كذلك، إن أولى الناس بي المؤمنون من كانوا وأين كانوا. قال: وعلماء السلف من السابقين، علماء أهل السنة والجماعة، سواء من الصحابة أو من التابعين لهم بإحسان أو من صار على سيرهم إلى يومنا هذا، وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر، أهل الخير في أنفسهم وأهل الاتباع لرسولهم وأهل الحديث وأهل الفقه والنظر، الفقه الصحيح الصائب، لأنه مبني على القرآن والسنة لا على الآراء والأقيسة أو على علم الكلام أو على غير ذلك. فمن قال هم رجال ونحن رجال طعنا في السلف، هذا يحتاج إلى أن يؤدب كما قال الشافعي، أن يطاب به في الأسواق ويضرب بالجريد والنعال، ويقال هذا جزاء من قدم علم الكلام. وهناك فرق ضالة عصرية وقديمة، يعني تزدري الصحابة وتزدري فقههم. فمثلا هناك جماعة تسمى بيجي في الهند وسريلانكا وكثير من بلاد شرق آسيا، تحتقر الصحابة إلى أدنى الاحتقار، ويقولون هم رجال ونحن رجال، لا يبالون بآثارهم ولا بمنقولهم، وهذا طعن فيهم. فالقول الصحابة رجال ونحن رجال، إن كان من حيث ذكور نعم، لكن من حيث الفهم والفقه والعلم والتقى والورع أبدا. فالصحابة نزل القرآن بلغتهم، يعرفون أسباب نزوله ويعرفون ناسخه ومنسوخه ويعرفون غير ذلك. أما أنت الآن ربما تفهم الآية حتى تحتاج إلى علوم آلة كثيرة، تحتاج إلى علم أصول، تحتاج إلى علم علم الحديث، تحتاج إلى علم اللغة، تحتاج إلى علم الصرف، تحتاج إلى علوم كثيرة تنظر في شروح أهل العلم. أما أولئك كانوا يتلقون العلم من في رسول الله صلى الله عليه وسلم غضا نقيا صافيا، ما هناك حديث ضعيفة ولا موضوعة ولا شيء من ذلك، وأيضا طريقتهم مرضية وسبيلهم سلفي بعيد عن الآراء والأقيسة. ابن عمر يقول له أحدهم: أرأيت إن صددت أي عن الحجر؟ قال: اجعل أرأيت في اليمن. وعمر لما سمع ماذا ابن عسل ذاك الصبيغ يضرب القرآن بعضه ببعض، ضربه بالجريد حتى أدماه، فقال: يا أمير المؤمنين، أردت قتله فاقتلني. لأنهم كانوا لا يقبلون إدخال علم الكلام في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا يقدمون الحديث. ابن عمر ربما يسأل عن مسألة خالف فيها أبوه اجتهادا رضي الله عنهم جميعا، فيقول: فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. أبي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخذ إن كنت صادقا؟ يردهم إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل في إصابتهم وفي خطائهم، لأنهم يريدون الحق ويتعبدون لله به، والعصمة للمعصوم. أما أحد الناس يخطئ ويصيب ويعلم ويجهل غير المعصوم، ولكنهم في الجملة هم أعلم الناس وأتقى الناس وأورع الناس وأفقه الناس، حتى يقال في عائشة أفقه نساء الأمة، ويقال في أبي بكر رضي الله عنه أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الأنبياء، وهكذا. لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. بهذه الفقرة يستدل أهل السنة على أن الطعن في أهل السنة علامة على البدعة، كما قال أيضا أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي، كلاهما يقولون الطعن في أهل السنة علامة أهل البدعة. ونقله عنهم الصابوني كذا في ماذا، في اعتقاد السلف أصحاب الحديث، وهو منقول في غير ما كتاب. ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، هذا رد على الصوفية الذين جعلوا مقام الولاية أرفع من مقام النبوة. مقام الولاية في برزخ أو مقام النبوة في برزخ، مقام الولاية في برزخ فويق النبي ودون الرسول، أو كما يقولون يرون أن الولاية مرتبة بين النبوة والرسالة، فيرون أن أولياءهم أعظم من الأنبياء منزلة ومكانة، والله المستعان. وهذه زندقة وكفر، نعوذ بالله. ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، هذا إجماع أهل السنة لا يخالف فيه أحد. ومن خالف ذلك فهو ممن سفه نفسه وهو من الكافرين، هكذا جملة، لأنه يكذب ما جاء في القرآن وما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وما هو معلوم من الدين ضرورة، أن الأنبياء أفضل وهم ذروة الأولياء، الأنبياء والرسل هم ذروة الأولياء، لكن عندنا في التقسيم الرسل ثم الأنبياء ثم الأولياء. ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم، الإيمان بكرامات الأولياء، ذكر منها البخاري جملة وذكر مسلم جملة وذكر منها اللالكائي في كرامات الأولياء جملة، ومنها ما ذكره الله في سورة الكهف من شأن فتية الكهف، وهكذا الشيء الكثير المذكور من تكثير الله عز وجل الطعام للصحابة والماء للصحابة، وهكذا فرج بعد الشدة، ومثل الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار ففرج الله عنهم، إلى غير ذلك. ونؤمن بأشراط الساعة سواء الكبرى أو الصغرى، فقد جاء أشراطها أي علاماتها، وهي صغرى وكبرى. أما الصغرى فبعث النبي صلى الله عليه وسلم منها، بعثت أنا والساعة كهاتين، وهكذا فتح بيت المقدس والنار التي تخرج من أرض الحجاز، وفشو الزنا وفشو الخمر ورفع العلم وظهور الجهل، كل هذه من أشراط الساعة الصغرى، أيام يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويتكلم فيها الرويبضة. والأشراط الكبرى هي الأشراط العظيمة، العلامات العظيمة التي تكون بعدها الساعة، من خروج الدجال وهو رجل من بني آدم موجود الآن على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما في حديث جساس الذي أخرجه مسلم، ويمكث في الأرض 40 يوما، يوما كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، وبقية الأيام كأيامنا، يخرج معه جبال الخبز وأنهار الماء ومعه جنة ونار، يسلم الله عز وجل منه المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يضر مسلما، وهكذا لا يدخل مكة ولا المدينة ولا بيت المقدس ولا جبل الطور. أما مكة والمدينة حديثها في الصحيحين، وبيت المقدس وجبل الطور حديثه خارج الصحيحين، وهذا يقتله عيسى بن مريم عليه السلام في باب لد في فلسطين، حين ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق. وهذه من الأمور التي حذر عمر رضي الله عنه من الكفران لها، قال: سيأتي قوم يكذبون بالشفاعة والقبر والدجال والدابة وطلوع الشمس مغربها وغير ذلك. وفعلا أن هذا قد حصل في كثير من أهل البدع والأهواء، نسأل الله السلامة والعافية. فمثلا الدجال عندهم رمز خرافة، حتى محمد رشيد رضا هذا الذي يدعون له السلفية يعتبر الدجال رمز خرافة، رمز للخرافة، يعني أي خرافة هي الدجال. كذلك نزول عيسى بن مريم هو زمن الخصب وزمن الخير، رمز للخير والعطاء، هذا خلاف عقيدة أهل السنة. فنحن نؤمن بخروج الدجال، يخرج على حمار ريس على ريس، كما في حديث حذيفة بن أسيد، وهكذا أعور العين اليمنى ومطموس العين اليسرى ورأسه حبك حبك، إلى غير ذلك من الصفات. ومن أسباب السلامة منه الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، من فتنة المسيح الدجال. قد ألفت رسالة في شأنه بعنوان تحذير العقال من فتنة المسيح الدجال. ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، وإنه لعلم للساعة، أي نزوله، كيف أنتم إذا نزل عيسى بن مريم وإمامكم منكم، الحديث في الصحيحين، ينزل في آخر الزمان عيسى فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويحكم بالإسلام، وهكذا يقع في عهده الأمنة، حتى أن الأطفال يلعبون بالحيات ويلعبون كذلك الغنم، ربما يرعى مع الذئاب، والبقر ترعى مع الفهود والأسود، من الأمن التي تقع في زمن عيسى عليه السلام. وذلك لأنه لا يقبل إلا الدين الخالص في جميع الأرض، وإنما يقع الشرك بعد موت عيسى عليه السلام. القول أنه يتزوج ما هناك دليل أنه يتزوج، لكن يموت ويصلي عليه المسلمون. ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها، قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة هل ينظرون إلا أن تأتي ويأتي نعم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ويأتي ربك ويأتي بعض آيات ربك فصرت بطلوع الشمس من مغربها وخروج الدجال والدابة تطلع الشمس من مغربها. وهل معناها أنها تطلع من مغربها تطلع وتغرب من المشرق؟ لا يلزم هذا, هذا لا يلزم, إنما تطلع من مغربها فإذا رآها الناس علموا أن الساعات قد قامت. ومن أول التغيرات الدنيوية خروج الدجال, ومن أول التغيرات الأخروية طلوع الشمس من مغربها, وهكذا خروج دابة الأرض من موضعها. دابة جاء في وصفها أنها تكلم الناس وتختمهم, مسلم كافر مؤمن كافر, حتى ينادي الناس يا مؤمن يا كافر. وقد اختلفوا في هذه الآيات أيهن تبتدئ, والذي يظهر أن طلوع الشمس في الشروق من مغربها والدابة تكون بعدها ضحى كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد. ولا نصدق كاهنا ولا عرافا, فمن صدقهم كفر, لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة ويجمع الأمة, لأن هذا قد يكون من الزنادقة, من الزنادقة, ومن ادعى علم الغيب كذلك. قال ونرى الجماعة حقا وصوابا, جماعة المسلمين, جماعة الطريقة الصحيحة, جماعة السنة, لأن الجماعة تطلق على طريق أهل السنة والجماعة, طريق النبي صلى الله عليه وسلم, طريق الصحابة, وتطلق على جماعة المسلمين بما فيهم الإمام وإن كان عنده بعض المخالفات الشرعية, فإنه يطاع في طاعة الله عز وجل. والفرقة زيغا وعذابا, كما قال الله عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تفترق هذه الأمة على 73 فرقة, جاءت زيادة عند بعضهم من حديث معاوية ومن حديث عبد بن مالك, كلها في النار إلا واحدة. ودين الله في الأرض والسماء واحد, يعني إن الدين عند الله الإسلام التوحيد الخالص, وإنما تختلف الشرائع, لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا, ولكن كل الرسل يدعون إلى الإسلام, يدعون إلى طاعة الله والاستسلام له, وهو دين الإسلام. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام, وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن الإسلام له معنيان, معنى عام وهو شامل لدين جميع الرسل التي أرسلت به وأنزلت به الكتب, ومعنى خاص هو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم, فلا يقبل الله عز وجل دينا سواه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. وهو أي الإسلام بين الغلو, غلو الغالين, وتقصير المقصرين. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم, غلا النصارى في عيسى بن مريم حتى عبدوه, وغلا اليهود في الطعن فيه حتى زعموا أنه ولد زنية. فالغلو والتقصير حاصل في أغلب الفرق المخالفة لطريق أهل السنة والجماعة, يغلو في الطرف ويقصر في طرف, مثل المرجئة غلوا في باب أدلة الرجاء وجفوا في أدلة الوعيد, مثل الخوارج غلوا في أدلة الوعيد وجفوا في أدلة الرجاء, مثل الجبرية غلوا في أدلة القدر وعطلوا المخلوق عن أفعاله وما هو له, ومثل القدرية غلوا في أفعال العباد وعطلوا الله عز وجل مما هو له. فأي بدعة لابد أن يكون فيها ثلاثة, أقصد أي بدعة يكون الناس فيها إلى ثلاثة أقسام, بدعة إلى الغلو, وبدعة إلى الجفاء, والطريق الوسط هم أهل السنة والجماعة الذين هم بعيدون عن البدع. ولذلك قال ابن القيم ما من عمل إسلامي إلا وللشيطان فيه نزغتان, نزغة إلى الغلو ونزغة إلى التقصير. وبين التشبيه والتعطيل أيضا أهل السنة بعيدون عن التمثيل وبعيدون عن التعطيل, بل هم يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل, رد على المعتزلة ومن إليهم, ومن غير تشبيه ولا تمثيل, رد على الممثلة ومن إليهم. وبين الجبر والقدر هم وسط على ما ذكرت لكم, فهم يثبتون ما يتعلق بالله عز وجل من العلم والكتابة والمشيئة والخلق, ويثبتون للعبد الفعل والاستطاعة والمشيئة وغير ذلك, بخلاف الجبرية الذين يعطلون العبد, والقدرية الذين يعطلون الله عز وجل. وبين الأمن واليأس هم وسط فالمرجئة عندهم أمن مفرط، عندهم أمن مفرط. فلذلك قال إبراهيم النخعي: لا أنا على هذه الأمة من المرجئة أخوة من عدتهم من الخوارج والياس، طريق الخوارج، حتى أنهم يكفرون فعل الكبيرة ويكفرون بعضهم. فالإنسان يكون وسط، لا يأمن مكر الله ولا كذلك يأس من روح الله. فالأمن من مكر الله عز وجل كفر، الأمن المطلق من مكر الله كفر، والإياس المطلق من رحمة الله كفر. فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، أي من خالف الذي ذكرناه من الحق وبيناه من الحق. أما المسائل التي خالف فيها الصواب فنتعبد لله عز وجل بمخالفتها. ومع ذلك نسأل الله أن يرحمه ويتجاوز عنه، وكتابه نافع، ومن أحسن من شرحه ابن أبي العز رحمه الله، حرف الكتاب. ابن أبي العز أفاد الكتاب كما أفاد شيخ الإسلام شرح الأصفهانية. شيخ الإسلام الأصفهانية هي عقيدة للأشاعرة، لكن الأصفهاني عندهم كشيخ الإسلام لنا، فذهب شيخ الإسلام وشرح الأصفهانية. فعند ذلك يعني من وفقه الله لقراءة شرح شيخ الإسلام يعتقد عقيدة السلف ويعلم الأخطاء التي وقع فيها الأصفهاني. وهكذا ابن أبي العز شرح العقيدة الطحاوية وكان حنفيا في ظاهره، ولذلك اطمأنوا إليه، حتى أنه لم ينقل عن شيخ الإسلام باسمه ولا عن ابن القيم باسمه، مع أن الكتاب أغلبه نقول عن شيخ الإسلام وعن ابن القيم، لكنه جعل الكتاب كتاب سنة، كتاب سنة وهدى. ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية، مثل المشبهة الذين يمثلون الله بمخلوقاته، والمعتزلة الذين يعطلون الله من صفاته، والجهمية الذين كذلك يعطلون الله من صفاته إلا أنهم أعمق في التعطيل، والجبرية وهم الجهمية، والقدرية وهم المعتزلة، وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة. في كل عصر هناك من يخالف السنة والجماعة، ولذلك لا يلتفت إليهم ولا يبهى لهم، وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء. وبالله العصمة والتوفيق، والحمد لله رب العالمين.